نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء الطيب المبارك هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. أهلا ومرحبا بالشيخ محمد.
أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. هذا سائل رمز لاسمه بميم عين ألف، يقول قرأت يقول في أحد الكتب الإسلامية الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى، قال في تفسير هذه الآية استواء يليق بجلاله وعظمته من غير ملامسة ولا جلوس، فما رأي فضيلتكم في هذا التفسير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول السائل يسأل عن هذه الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى، فالرحمن سبحانه وتعالى أخبر في كتابه العزيز في 7 مواضع أنه استوى على عرشه، والاستواء استواء الرحمن على عرشه معلوم،
نعم،
وهذا من صفات الله، وصفات الله نؤمن بها ونمرها كما جاءت، ولا يعلم كيفية هذا الاستواء إلا الله سبحانه وتعالى، فلا رد العلم إلى عالمه وهو الله سبحانه، وهذه قاعدة في صفاته سبحانه وتعالى نؤمن بها كما جاءت عن الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيادة مثلا مماسة ولا غير مماسة ولا هذه ما تعبدنا الله به، هذا ما ينبغي أن نقوله ولا نتكلم بها. نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله رجل قال ما معنى استوى، فقال رضي الله عنه الإمام مالك الاستوى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ثم أمر فقال ما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه من مجلسي. فهذه الرحمن على العرش استوى، وقول سبحانه وتعالى على عيني، وقول سبحانه والسماوات مطويات بيمينه، نمرها كما جاءت ونعلم أن هذا حق وأنه على حقيقته، لكن كيفية اليد أو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كيفية الوجه، كيفية اليد، كيفية الاستواء، هذا علمها إلى الله، فلا ينبغي أن لا نخوض في هذه الأمور، ولا يخوض في هذا إلا المبتدعة الذين يؤولون استوى بمعنى استولى ولا بمعنى هذا تأويل من عند أنفسهم وتحريف لكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا يجب علينا السمع والطاعة والإيمان بما جاء عن الله، والكيفية لا يعلمها إلا الله، أنت بنفسك ما تعلم كيفية نفسك، أنت الآن تأكل وتشرب ويذهب إلى معدك ما تدريك وين يروح، الله سبحانه وتعالى يجريه ويقضي من ينقل من حالة إلى حالة، ويجري كل شيء، يذهب إلى تأكل هذا ينفعك من جهة تقوية الدم، يجب هذا ينفعك من تربية اللحم، هذا ينفعك تقوية العظام، هذا ينفعك في قد تقوية الكبد، وهذا ينفعك في تقوية الكلى، وهذا أنت ما تدري عن تصريف هذا الغذاء اللي بجنبك، فكيف تذهب إلى صفة الله سبحانه وتعالى وكيف ما كيف؟ لا، فالواجب على الإنسان مثل آيات الصفات كلها من غير أننا نمرها كما جاءت، ونقول نؤمن بها وبما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا نفسر ولا نكيف. فكلمة الإمام مالك رحمه الله هذه كلمة أخذها العلماء على القبول، وقد سبق الإمام مالك عنها، لأنها أول من تكلم بها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت الاستواء معلوم والكيف مجهول، فهذا كيف ما نعلم، ما يعلم كيفية إلا الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، بما أن هذا السؤال يتعلق بالعقيدة، فما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟
هو ما قرر الآن، مذهب أهل السنة والجماعة أن صفات الله سبحانه وتعالى تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تشبيه ولا تعطيل. لا نؤول ولا نعطلها ولا نقول لا أمام مراد كذا، لأن هذا ولا المستولى قصدهم نفي الاستواء على العرش، ينفون هذا. والذين يقولون مثلا المبتدعة يقولون والسماء مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، يقول اليد يفسرون اليد، يقول المراد القوة، وهذا تفسير تحريف الكلام الله. فأهل السنة والجماعة مثل اليد مثل القدم مثل الساق أو مثل العين ومثل الوجه ومثل هذه يؤمنون بها كما جاءت ولا يفسرون ولا يؤولون. هذه القاعدة في الصفات.
جزاكم الله خيرا. هذا مستمع للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، عندنا أناس يشربون الدخان وهذه العادة عندهم كالأكل والشرب، فكيف أنكر عليهم وهم على هذه الحال يشربونها ولا أستطيع أن أفارقهم في بعض المجالس، فماذا يجب علي؟
اللي يجب عليك أنك تفارقهم، لكن إذا كنت ما تستطيع فأنت انصحهم وابقى على حالتك إذا ما لك قدرة ولا عليك منهم، لكنك لا تتأخر النصيحة لهم، تبين لهم أن الدخان حرام، جمهور العلماء يحرمونه وهذا من الخبائث وهذا مضر، وقد ثبت أيضا عند الأطباء اللي ما يعرفون الشرع ثبت عندهم مضرته للجسم، وفي الشرع كل ما ضر الجسم فهو حرام، ما يجوز إنسان يأكل سم حرام عليه، ما يأكل شيء يضر جسمه حرام عليه، الله سبحانه وتعالى أباح لنا الطيبة وحرم علينا الخبائث، فكل فالخبائث ما يضر البدن وما يحصل فيها ضرر على الحكاية كل هذا محرم، فعلى الإنسان أن بين له أن الدخان حرام وأنه كذا وكذا مضر وأنه يصيب الإنسان بالسعال، وأكثر العلماء يقوم يسبب أيضا مرض السرطان، فماذا مثل هذا تبين لهم الحكمة في النهي عنه والحكمة في تحريمه وأن سبب ذلك هو مضرته، فإذا امتثلوا فالحمد لله وهذه نعمة من نعمة الله عليك، وإذا ما امتثلوا فلا عليك منهم، وإذا كنت ما تستطيع أن تترك مجالساتهم مضطر إليهم فلا بأس اجلس معهم، فإذا نصحتهم مرة مرتين ثلاث خلاص يبقى إنكارك بقلبك.
حفظكم الله. في ضوء هذا السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، نود أن تتحدثوا عن أثر مجالسة الصالحين وما يؤثرونه على إخوانهم.
لا شك أن أثر مجالسة الصالحين لها أثر كبير، مجالسة الصالحين تؤثر في الصلاح، إذا جالس الرجل صالح عمل مثله، وقديما قال الشاعر: لا عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثل في الجليس الصالح وجليس السوء، فقال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك منه مجانا، وإما أن تبتاع منه، تبتاع طيب وخير ما يستعمل الطيب، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، فأنت في الحالات هذه في طيب إن أعطاك وإن اشتريت وإلا رائحته ما دمت عنده فأنت تشمها الرائحة الطيبة التي تفتح النفس وتوسع الخاطر. وهذا ومثل جليس السوء كنافخ الكير اللي ينفخ الجمر، تطاير الشلر والرماد تطاير منه كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فهذا جليس السوء، جليس الصالح سأل الله الكريم فضله أنت منه في خير بالطاعة والعبادة، والله سبحانه وتعالى حذرنا من مجالسة الغير الصالحين، فهو يقول عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهو يتندم يوم القيامة على مجالسة أصحاب السوء يجرونه إلى أعمال السوء. فكثير من أناس صالحين لما التفوا على ناس غير صالحين أصبحوا مثلهم وأوردوهم المهالك وورطوهم. فيحذر الإنسان أن يجالس الناس اللي غير صالحين ومجالسة الصالحين، أسأل الله لك تهديه للخير وتهديه للبر ويتأثر بهم ويكون رجلا صالحا مثله، وإن كان والعياذ بالله بعكس ذلك فهو يصبح مثله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
آمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. المستمع من اليمن يقول: ورد حديث من أدرك مع الإمام التكبيرة الأولى 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، هل لابد أن تكون 40 يوما متتابعة أم أن هذه 40 من العمر كله؟
لا، ظاهرها أن تكون متتابعة، لأن هذا دليل على التزامه بصلاة الجماعة، التزامه في اللي حافظ عليها هذه المدة، هذه دليل على التزامه. أما كنا في العمر كله لا، ما هو بالظاهر، المراد بها متتابعة يحصل له هذا الأجر العظيم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل، يقول: إذا كان الإنسان نائم في النهار نوم القيلولة، هل يقرأ الأذكار قبل النوم كما يقرأها في الليل؟ وهل الأذكار التي في الليل هي التي في النهار؟
نعم، الأذكار الواردة في النوم هي، فسواء كان النوم ليلا أو نهارا يستحب له أن يأتي بهذه الأذكار، وهذه الأذكار أسرها الكريم فضله هي طاعة وعبادة، كل ما قالها فيه خير وحسنات له، فيقولها عند النوم سواء في الليل أو في النهار. مع أن بعض الناس ربما يكون ليله في النهار أكثر من ليله بالليل، أو ليله أو ما هو بينام بالليل ونومه كله بالنهار، فالمراد أن الإنسان إذا أوى إلى فراشه فيأتي بالأذكار الواردة التي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها، ومن أهمها قراءة آية الكرسي، وقل أعوذ برب، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب، من أهم هذه الأمور، فينبغي الإنسان يحافظ عليها.
حفظكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل في هذا السؤال، يقول: إذا سقطت شاه من علو شاهق وعاجل إليها الناس وذبحوها قبل أن تموت، هل يؤكل لحمها أم تكون من المتردية؟
لا، إذا كانت بهذه الحالة أدركوها وفيها حياة مستقرة وذبحوها، ولو أنهم لو تركوها راحت تموت، لكن أدركوها وفيها حياة وذبحوها فهي حلال. الله يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما هو لبي غير الله والمنقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ثم قال: إلا ما ذكيتم. فهو إذا أدرك الذكاة أكلها السبع مثلا ذئب وغيره وأدركتها وهي حية اذبحها وحلال. سقطت من شاهق وأدركته، لو تركته يمكن دقائق راحت تموت، واستعجلت أنت وذبحته وأدركته وفيها حياة مستقرة بحيث أنها تحس وتنفس وكذا، فهذا حلال. أما إن كانت مرت عليها 60 ولا تحركت ولا طلع، هذا معناه أنها ماتت قبل تذبحها. أما إذا ذبحته وأنت عارف فيها حياة مستقرة فهي حلال، سواء المنخنقة أو المنقوذة أو المتردية أو النطيحة أو ما أكل السبع، إذا أدركته وذبحته فهي حلال.
أحسن الله إليكم. المستمع يقول أيضا في سؤاله: إذا ذبح الإنسان وهو في الحمام هل يسمي ويقول الله الله أكبر؟
هو التسمية لا بد منها، ولا تصح الذبيحة إلا بذكر اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولكنه لو مثلا ذبحها في الحمام في لا بد من ذكر اسم الله، أما الله أكبر ما هو بلازم لأنها سنة، بسم الله والله أكبر، فبسم الله هذه واجبة ولا تصح. أما كلمة الله أكبر هذه ما هي بضرورة جابها وما جابها، لكنه يجوز أن يفعلها تبعا لهذه، تبعا للتسمية، وإن كان الحمام قريب وكذا فهو وهي معه يكتب بسم الله والله أكبر، ثم ما يصير فيه بينهن برهة ويضجع ويذبحها، هذا يكفي.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل في فقرة الله: نريد أن نتحدث، أريد أن تتحدثوا يا فضيلة الشيخ عن شروط التوبة النصوح، مأجورين.
التوبة النصوح التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فسر العلماء التوبة النصوح بأنها ما اشتملت على 3 شروط.
طيب،
إذا اشتملت على 3 شروط فهذه هي التوبة النصوح. الشرط الأول أن يقلع عن الذنب، يتركه ويفارقه. الشرط الثاني أن يندم على فعله. الشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود إليه، فإذا استكملت هذه الشروط فهذه هي التوبة النصوح وهي المقبولة بإذن الله، لأنه تركها ثم ندم كل الندم على هذا الفعل ثم عزم كل العزم على أنه لا يمكن أن يعود مرة ثانية. هذه هي التوبة النصوح وهذه شروطها.
جزاكم الله خيرا. هذا مستمع للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول: فضيلة الشيخ، نصلي في رمضان 8 ركعات تراويح ثم 3 وتر، وفي العشر الأواخر من رمضان يصلي 8 ركعات تراويح في أول الليل ثم نقوم آخر الليل ونصلي 8 تهجد وثلاث وتر، هل هذا العمل هو الصحيح أم أنه مخالف للسنة، علما بأن هذه الصلاة في المسجد مع عامة الناس؟
لا، هذا طيب، لأن التراويح النبي ما حدد لها ركعات معينة، ما حدد لها ركعات معينة، فأي ما صلى من التراويح سواء صلى مثلا 8 ركعات ثم أشفع وأوتر صار مجموعها 11 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، أو صلى أكثر أو أقل، أو صلى 20 ركعة ثم أوتر بثلاث فصارت 23، مثل ما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي أن يأم الناس ب20 ركعة ويوتر، فهذه كلها هذه سنة الخلفاء الراشدين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من العلماء أن صلاة التراويح لم يحددها النبي عليه الصلاة والسلام، منما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة، ولم يحدد هذه القيام، فأي ما صليت بعد وقتها وقت التراويح التي هي بعد صلاة العشاء وبعد الركعتين اللي بعد صلاة العشاء الراتبة اللي بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للتراويح. وأي ما صليت مثلا من 8 ركعات أو مثل ما ذكر السائل من 16 ركعة أو 20 ركعة، العلماء رحمهم الله يقولون الصحيح ما في تحديد عن الرسول، لكن فعله روي أنه كان عليه الصلاة والسلام 11 ركعة مع الشفع والوتر، وروي أنها 13 ركعة مع الشفع والوتر، فالحاصل ما في تحديد، وما ذكر السائل بهذه الكيفية فهي هذه كيفية من كيفيات التراويح.
حفظكم الله. يقول في الفقرة الثانية: ما حكم صلاة التراويح، وإذا ترك الإنسان صلاة التراويح هل يأثم؟
لا، صلاة التراويح سنة.
نعم،
بنصه عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة، فهو سنة وينبغي المحافظة عليه وفيه أجر عظيم. والنبي يقول: من صام رمضان وقام بيّن له الأجر العظيم في فضل الصيام وفي فضل القيام الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقومه، وفي العشر الأواخر كان يحييها كلها، فهو على أجر بقيامه ولو ما صلى فله فريضة، ولكنها سنة ينبغي المحافظة عليها. والنبي يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيقوم رمضان طلبا ليلة القدر وطلبا لهذا الثواب العظيم، فالنبي حث عليه وبين الفضل الذي يشتمل عليه. من قام رمضان، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، فأجر عظيم ما ينبغي للمسلم أن يفوت على نفسه هذا الفضل العظيم، لكنه ليست بواجبها التراويح.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أذن المؤذن وهو صائم، هل الأفضل أن يفطر أولا ثم يؤذن، أم يؤذن ثم يفطر، علما بأن هذا الأذان هو أذان المغرب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ما فيه بس إن فعل الأمرين، إذا تحقق من الغروب وأفطر وأذن فلا فيه بأس، أو أذن ثم أفطر بعد ذلك فلا فيه بأس، ولكن كونه مثلا إذا حضر وبادر بالأذان من أجل الناس وكذا، ولا يقال أنه أخر الفطر هو بالأذان، لأنه مشغول بخير
الله أكبر،
وهو على أجره إن شاء الله في المبادرة بالفطر، ما يفوته الأجر إن شاء الله، وهو يأذن وإذا انتهى من الأذان يفطر ويحصل له الأجر ولله الحمد، لأنه هو شغل بخير بهذا فلا يفوت عليه الأجر ولا يعتبر أخر الفطر، لأن نعم أحبوا العباد إلى الله أعجلهم فطرة، فالفطر مستحب تعجيل الفطر بعد التحقق من غروب الشمس، فهذا يعتبر معجل مجرد وقت الأذان دقيقة أو دقيقتين بالكثير.
فضيلة الشيخ، هل الفطر على تمرات يزيد من أجر الصائم؟ الفطر على تمرات هل يزيد من أجر الصائم؟
نعم، تزيد من أجره بسبب امتثاله أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال إذا صام أحدكم فليفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فالفطر على الرطب هذا أفضل، فإذا ما وجد فليفطر على التمر وهو الناشف الكنز وكذا، والرطب اللي مأخوذ حين استوائه على الرطب أولى، ثم يليها التمر، فإذا لم يجد فعلى ماء. وهذا من لطف صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته وإرشادهم إلى ما فيه نفعهم، لأن الرطب لين وسريع الذوبان، فإذا أكلها الإنسان تقوى به للعبادة، والتمر بعده، ثم الماء إذا لم يجدها فالماء يحصل به أيضا تقوية الجسم. فالحاصل أنه يفطر على رطب يقصد بذلك السنة ويؤجر على هذا، ما هو بالتمر خاصة لكن له امتثال أمر النبي. النبي قال يفطر على رطب، فإذا أفطر على رطب بنية امتثال أمر النبي فهو يؤجر على هذا، لأنه النبي أمرنا بهذا فيكون سنة من سننه
صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، في الصيام أيهما أفضل، صيام يومي الاثنين والخميس أم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أم ثلاثة أيام من كل شهر، الأفضلية في الصيام؟
النبي عليه الصلاة والسلام أمر من جاءه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال إني أريد أن أصوم الدهر، فقال له النبي صم ثلاثة أيام وتكفيك عن صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام من الشهر عن ثلاثين يوم، فكأنك صمت الدهر. قال إني أستطيع أكثر من ذلك، فأمره أن يصوم الاثنين والخميس. قال أستطيع أقوى من ذلك، قال صم يوم وأفطر يوم. قال أقدر أقوى من ذلك، قال أريد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك.
الله،
هذا صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني يصوم يوم ويفطر يوم من أجل تبقى قوته في الجهاد في سبيل الله ولا يستمر على الصيام. فالحاصل إن ثلاثة الأيام إن كانت البيض فيه أفضل، وإن صام ثلاثة أيام حصل له أجر صيام الدهر كله، ثلاثة أيام بالشهر عن ثلاثين يوم الحسنة بعشر أمثالها، وإن صام الاثنين والخميس فهو أفضل لأنه أكثر أيام، الاثنين والخميس أكثر من صيام ثلاثة أيام، يعني الاثنين والخميس قريب ثمانية أيام، فهو إذا صام على الاثنين والخميس، والنبي حث عليه وكان يحب أن يصوم من الاثنين، وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فكل فيها خير، فعلت هذا أو فعلت هذا فكلها فيها أجر.
أحسن الله إليكم. مستمع للبرنامج أرسل بسؤال نستفسر فيه ويقول: شخص كان يصافح النساء الكبيرات والشابات، وهؤلاء النساء من أقاربه، لكن بعد فترة من الزمن تبين له الحكم الشرعي وتاب إلى الله من هذه المصافحة، ولكن بعض الأحيان يصافح امرأة عمه وهي كبيرة في السن، فهل تبطل التوبة السابقة أم أنه يأثم في هذا العمل؟ أفتون مأجورين.
أما كونه سابقا كان يفعل هذا وتاب إلى الله، فالتوبة تجب ما قبلها إن شاء الله تعالى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما كونه بعض المرات يصافح مثلا امرأة مسنة، فإذا كانت عجوز لا تشتم فإن شاء الله ما في بأس، وتركها أحسن، لكنه ما إن شاء الله ما يأثم في مثل هذا إذا لم يكن هناك شهوة ولا هناك، والمرأة كبيرة السن، وإن أمكن أنه صافحها من وراء حائل فهو أيضا أولى وأحسن،
حفظكم الله.
ولا سيما إذا نعم. كان في مجاملة، لو ترك السلام عليها يحصل فيه في انفسهم شيء أو كذا وهي عجوز، إن شاء الله ما في بأس.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. بعض الناس فضيلة الشيخ محمد يقعون في المخالفات ثم يسألون عنها، فما هو واجب المسلم تجاه دينه في التفقه في الدين؟
هذا واجب، الله سبحانه وتعالى أمر بالتفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتفقه في الدين، ومن هذا من أفضل الأعمال. وقد دعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهذه من أفضل الأعمال، لأنه يؤدي عمله على وجه إذا كان على علم وبصيرة، وإلا فهو يتخبط حتى إذا أراد العمل الصالح قد لا يعمل على وجهه. فإذا أعطاه الله فقه في الدين علم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، ويكون أعظم له في الأجر، ولأنه يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم في الأعمال له يعملها، يجمع بين الطاعة لله والعبادة له، وليقتدى بنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي للمسلم أن يتفقه وأن يحرص على الفقه حتى ولو كان كبير السن، يجالس العلماء، يحضر حلقات الذكر، يستمع مثلا إذا كان الإذاعة فيها مثلا مثل نور على الدرب ولا غيره من المواعظ والأحاديث، يستمع لها، هذا من إن شاء الله من الفقه في الدين، يتفقه فيه يسمع، ويحضر مثلا مجالس الذكر في المسجد، وإذا حصل له شيء يحرص على أنه يسأل أهل العلم. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مأمورين بالسؤال. فهذا هذا الذي ينبغي للمسلم، أن يحرص على دينه ويحرص على أن يؤدي عمله على وجهه، على وجه الصواب الذي أمر الله به.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك في برنامج نور على الدرب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وقد أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد.
اللهم آمين. شكرا لزميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.